السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الأحباب، تحية وسلاما ولقاء متجدد الدكتور راغب السرجاني في برنامجكم وتلك الأيام. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة
الله. حضرتك عيشتنا حياة طيبة جدا في دولة الأندلس، وعرفتنا بأسماء الحقيقة. يعني نحن شعرنا، ومش هأخفي عليك سر، أنا شخصيا بمنتهى الخجل أننا لا نعرف أسماء أناس كان لهم هذا الأثر الكبير في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، وكان نموذج طيب أن حتى انتقلنا من الخلفاء الراشدين إلى دولة الأندلس، وتكلمنا عن عبد الرحمن الناصر، ثم انتقلنا إلى دولة المرابضين، وتكلمنا عن عبد الله ابن ياسين، وتكلمنا عن يوسف ابن تشفين، وعن عمر
أبي بكر ابن عمر اللمتوني،
أبو بكر ابن عمر اللمتوني، نعم رحمه الله جميعا. حتى عايزين برضو ننتقل، يعني احنا دولة المرابطين آخر مرة كنا تكلمنا عن حدث سقوط، وأكيد دايما حد بتعرفنا في المنحنى أن بعد كل سقوط في قيام وهكذا، يعني هذه سنة متكررة ومتداولة لا تتغير ولا تتبدل. فنريد أن احنا يعني نعيش مع الناس في نموذج آخر من نماذج العلو والهبوط في فترة من فترات عز الإسلام أو تخلف المسلمين.
كويس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تعالى نسيب الغرب الإسلامي، احنا كنا نتكلم في الأندلس وغرب أفريقيا، ودي كلها غرب العالم الإسلامي. وناخد مكان تاني عشان نثبت أن هذا المنحنى يتحقق في أي مكان وفي أي زمان. فناخد قصة مشهورة جدا والعالم كله متأثر بها، لا ليس فقط العالم الإسلامي ولكن عموم العالم. وهي قصة الحروب الصليبية. الحروب الصليبية يعني هي دخلت العالم الإسلامي في فترة من فترات سقوط العالم الإسلامي. ودي ملحوظة لازم نقف قدامها دايما، ان اي عدو بيغزو العالم الإسلامي لا يغزو العالم الإسلامي ابدا في حال قوته،
لازم في فترة
بعض. اذا تحقق الغزو فعلا وانتصر المشركون او اليهود او النصارى او كذا او كذا على مر التاريخ على المسلمين، فهذا دلالة على ضعف المسلمين،
زي ما ضعف الأندلس بهذا المعنى
بالضبط،
ضعف المسلمين ضعف.
ده معنى مهم جدا جدا، ان انا عشان انا لما اقول ان نجح الصليبيون في غزو العالم الاسلامي هذا ليس لقوة الصليبيين ولكن لضعف المسلمين. وده مصداق كلمة الفاروق رضي الله عنه عندما كان يقول انكم لا تنصرون على عدوكم بقوة العدة والعتاد، ولكن تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له. فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلب عليكم
بقوة العدة والعتاد.
هم دايما أكثر في العدد والعدة، وربنا
تكنولوجيا
على يحييهم ويعطيهم ويعطيهم، ولكن ينصر المسلمين القلة عليهم، هكذا دايما في التاريخ، إلا إذا كان المسلمون هؤلاء في حالة من حالات الضعف الإيماني، ضعف الوحدة بينهم، البعد عن الدين، البعد عن القرآن والسنة وهكذا،
تفشي المعاصي
والذنوب وكل الأمراض المهلكة. في هذه الفترة دخل الصليبيون في فترة من فترات ضعف الإسلام. عشان نفهم قصة حروب الصليبية لازم نرجع ندرس الحالة اللي كانت موجودة في أوروبا قبل حروب الصليبية وحالة كانت موجودة في بلاد الإسلام. فبنقول الوضع في أوروبا الغربية كان وضع مأساوي حقيقة، وكانوا محتاجين شيء هزة كبيرة لتعيد لهم الكيان من جديد. الوضع مأساوي على المستوى الديني، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، يعني كل الأوضاع متقلبة جدا في أوروبا في ذلك الوقت. الكنيسة كان لها دور سيطرة كبير جدا على غرب أوروبا، وكان البابا ليه كلمة مسموعة عند كل الملوك والأمراء. لكن في هذه الفترة من فترات الحروب الصليبية اللي هي تقريبا أواخر القرن الخامس الهجري وأواخر القرن الحادي عشر الميلادي، في هذه الفترة البابا بدأ يفقد كتير من مركزه، لأن الأوضاع بدأت تتقطع في داخل أوروبا، وبدأت بعض الوعود التي كان يعطيها البابا للناس لا تتحقق، وكان بيقول أن القيامة هتقوم بعد 1000 سنة من وفاة المسيح عليه السلام، يعني تقريبا سنة 1033، وما أمنتش القيامة وعدت الأيام حد حوالي 60 سنة، فالناس بدأت تشك في الكنيسة. الحاجة الثانية ان الاموال اللي كانت بتاتي للكنيسة كانت قلت كثيرا، لان الناس في حالة من الفقر الشديد نتيجة كوارث اقتصادية مرت بها اوروبا، مجاعات في كل مكان، طبعا الاتصالات والمواصلات والحالة التقنية والعلمية كانت في الحضيض في اوروبا في ذلك الوقت، وقعدت في الحضيض على فكرة عدة قرون بعد كده لحد ما بدأ الاسلام يعني ينتشر ويصل الى الاندلس ويصل الصليبيون الى الشام، فبدأوا ينقلوا العلوم الاسلامية الى اوروبا بعد ذلك. فهو يريد حاجة تغير الاوضاع، ففكر البابا اللي كان موجود في ذلك الوقت اللي هو أوربان الثاني انه يعمل حملة صليبية كبرى على الشرق الإسلامي. ولما نيجي نقول ليه على الشرق الإسلامي، لأن الغرب الإسلامي اللي هو الأندلس كان قوي جدا في الوقت ده. قوي ليه؟ قوي لأن كان فيه دولة المرابطين، وكده بنربط بقى ايه الحدثين مع بعض. يوسف بن تشفين ساعتها كان بيحكم الاندلس وبيحكم العالم الغرب افريقيا كله، ودوله في منتهى القوه ودوله فتيه وانتصاراتها كثيره. وموقعه الزلاقه زي ما قلنا كانت سنه 479 هجريه.
احنا قلنا الزلاقه دي طار فيها معظم
الجيش الصليبي كله بتاع اسبانيا فقد في هذه الموقعه وبيت في هذه الموقعه. فبنتكلم على الحروب الصليبيه سنه 491 هجريه، يعني بعد 10 سنين من الزلاقه. فما بيش عندهم اي طموح في غزو الاندلس في وجود دولة المرابطين القوية، ففكروا يعملوا ايه؟ يروحوا للشرق الاسلامي ويغزو فلسطين والشام اللي هي كانت في حالة من حالات الضعف الشديد في ذلك الوقت.
كان مين متولي الخلافة
وقتها؟ متولي الخلافة في وقت الحروب الصليبية دولة السلاجقة، ودولة السلاجقة كانت دولة منبثقة عن الخلافة العباسية. الخلافة العباسية احنا عارفين خدت 100 سنة من القوة في اول عهدها، وبعدين بعد كده بدأت تدخل في أطوار من الضعف، عليها سيطرة دايما إما من الأتراك في وقت من الأوقات، وإما من الدولة البويهية، دولة البويهية كدولة شيعية، وإما بعد ذلك من السلاجقة. والسلاجقة الحقيقة كان الناس يعني محترمين جدا وعلى أعلى درجات الصلاح والتقى والاتباع لدين الله عز وجل ولسنة رسول الله السلام، لكن زي ما بنتعود دايما في أواخر عهد الدولة بتسقط الدولة وبتضعف. يعني دولة السلاجقة في الوقت ده كانت فطور من أطوار السقوط. والصليبيون يرصدون الاحداث وشافوا ان دوله السلاجقه في السقوط ودوله المرابطين في علو، فقال لك ندخل على دوله السلاجقه في الشام وفلسطين احسن من ندخل على دوله المرابطين في الاندلس.
هم شاطرين في متابعتنا قوي يا دكتور.
بيركزوا
معانا في كل منطقه في العالم، يشوف انهي دوله ضعيفه وانهي قويه، ايه المشاكل.
صحيح، بيرصدوا التاريخ. بيهتموا جدا بالتاريخ على غير يعني عادات المسلمين للاسف الشديد، بيهتموا بالتاريخ ودارسين تاريخ الدولة السلجوقية. والدولة السلجوقية سبحان الله يعني منذ قبيل حرب الحروب الصليبية بحوالي 27 سنة بالتحديد في سنة 463 من الهجرة، انتصر قائد الدولة السلجوقية اللي كان اسمه ألب أرسلان، وهذا من أعظم قوات المسلمين مطلقا، على الدولة البيزنطية في موقعة ملاذكرد. في هذه الموقعة كان جيشه 20,000، انتصر على الدولة البيزنطية وكان جيشها 200,000 انتصارا ساحقا محق في الجيش البيزنطي.
قلب
واسر قلب ارسلان،
عشان هنا من امتحان الاسامي كلها دي.
وقلب على فكره بالالف، يعني مش قلب، مش قلب ولا بالعاميه. هي قلب الف لام به، هو تركيا، تركيا السلجوقي، السلجوق كلهم اتراك يعني. لكن بدا الكيرف بتاعهم ينخفض وبدا المنحنى ينزل، وبدات الدوله السلجوقيه تخش في حاله من حالات الضعف، والصليبيين يرصدون ذلك. الدولة البيزنطية استغاثت بالصليبيين، وده على خلاف المعتاد تماما. ليه؟ لان الدولة البيزنطية أرثوذكس، وزي ما قلنا الغرب كله كاثوليك. فاول مرة يتحد الكاثوليك مع الأرثوذكس لحرب المسلمين.
طالما مسلمين كلنا بنتحد،
الفرس اتحدوا مع الروم لحرب المسلمين، الأرثوذكس اتحدوا مع الكاثوليك لحرب المسلمين، اليهود اتحدوا مع النصارى الحرب المسلمين مع شدة الكراهية بين الطائفتين. وزي ما شفنا طبعا رسوخ قدم اليهود في داخل فلسطين كان بسبب انجلترا الكاثوليكية اللي بتكره جدا جدا، او البروتستانت والكاثوليك طبعا بتكره جدا اليهود، ومع ذلك رسخوهم في داخل فلسطين ان يحررهم. فهذا شيء يعني متكرر في تاريخنا، واحنا شايفينه وعارفينه وهضمينه كويس قوي في تاريخ الحروب الصليبية. المهم دخلت الحروب الصليبية، الحملة الصليبية التي أتت إلى بلاد المسلمين، خد كده الرقم، العدد الجيش اللي كان جاي، كان جاي 1,000,000 إنسان، 1,000,000، منهم ربع مليون مقاتل، ومعهم قد إيه؟ معهم النساء والأطفال. فكده كونوا ربع مليون، كونوا 1,000,000 نساء وأطفال جايين بيحاربوا. جايين يحاربوا ليه؟ لأنهم جايين يعيشوا، مش جيوش جاية تحارب وتمشي. نفس قصة الحروب اليهودية في داخل أرض فلسطين الحبيبة. نسأل الله أن يحررها كمان.
آمين يا رب.
فهم جايين بولادهم بنسائهم باموالهم بكل شيء عشان يعيشوا في هذه البلاد. دفعهم الى ذلك حقد طائفي شديد، كراهية الاسلام والمسلمين، دفعهم الى ذلك ضعف اقتصادي شديد كانت تمر به اوروبا، زي ما قلنا في مجاعات كانت في اوروبا في ذلك الوقت،
في الشرق
عايزين يعيشوا، ضعف اجتماعي شديد، الناس كانت بتتباع وتتشرى مع الارض، فالفلاحين والفقراء والبسطاء والجنود، فما صدقوا له مكان ممكن يتملكوا في ارض، فتركوا اوروبا طبعا اوروبا مش زي اوروبا دلوقتي، اوروبا ساعتها غابات ومجاعات وضياع تام وبعد عن كل اسباب العلم بشتى انواعه. فقوم بهذه الاعداد الضخمه المهوله وسهل لهم طبعا الامبراطور البيزنطي أليكسوس كمنين اللي كان بيحكم الدوله البيزنطيه ساعتها، سهل لهم الطريق وفتح لهم، ودخل الصليبيون الى العالم الاسلامي. وسبحان الله في غضون سنتين او ثلاثه استطاع الصليبيون ان يؤسسوا في داخل العالم الاسلامي ثلاث امارات متتاليه في اماكن متتاليه، ثم بعدها بعشر سنوات اسسوا الاماره الرابعه ليرسخ الصليبيون اقدامهم في منتهى السهوله في العالم الاسلامي. في حصار انطاكيا على سبيل المثال قتلوا 100,000 مسلم، في فتح بيت المقدس او في اسقاط بيت المقدس قتلوا 70,000 مسلم في بيت المسجد الاقصى. وطبعا الحادثه مشهوره معروفه ولا ينكرها الصليبيون، وهي من الشنار الشنيع في وجه الحضاره الاوروبيه او ما يسمونه بالحضاره الاوروبيه، لان 70,000 دول من المدنيين، لكن طبعا كانت اهانه كبيره جدا على
قتل المدنيين.
طبعا للاسف الشديد يعني في انطاكيا كانوا مدنيين، في معره النعمان كانوا مدنيين، في بيت المقدس كانوا مدنيين، في طرابلس كانوا مدنيين.
وممتد هذا الفكر يا دكتور رايب الى الان،
الى الان
امريكا بتقتل في العراق مدنيين، اليهود يقتلون في فلسطين مدنيين، وفي البوسنه والهرسك مدنيين،
يعني ده شيء متكرر واحنا شفناه اكثر من مره في تاريخهم معنا. اسست اربع امارات، مملكه وثلاث امارات، مملكه بيت المقدس في فلسطين الحبيبه، واسسوا اماره انطاكيا وهي طبعا دلوقتي ما بين تركيا وما بين سوريا، واسسوا اماره طرابلس وهي في لبنان الان، واسسوا اماره الروها، واماره الروها دي كانت في شمال العراق وجنوب تركيا وشمال سوريا، يعني واخده منطقه كده ايه تجمع بين الثلاث دول. واصبح هذه الامارات ممالك نصرانيه يعيش فيها الرجال والنساء والاطفال، تقام فيها البيوت والمصانع والاسواق وكل شيء على النسق الاوروبي، واقتطعت من بلاد المسلمين
كانها بلادهم يعني.
خلاص القضيه اصبحت يعني، وفي ناس بقى تتولد وتتربى وتعيش زي ما اليهود بيعيشوا دلوقتي في فلسطين، بيعيشوا بالظبط على دي بلادهم. وانما ما لهمش دعوه، مقطوعين تم الانقطاع عن اوروبا، وهذا هو الوضع المأساوي الذي وصل اليه المسلمون. ولا بد ان يتساءل المسلمون الان وفي زمنهم، لماذا اقتحم الصليبيون بلاد المسلمين بهذه السهوله؟ اقول للمره الثانيه، ليس هذا لقوة الصليبيين ولكن لضعف حالة المسلمين.
إذن كل انهزام يحدث للأمة المسلمة ليس معناه أننا نرى التفوق غير الطبيعي للغرب الكاثوليكي أو البروتستانتي أو الحاقد عموما على المسلمين، وإنما يأتي نتيجة هذا الضعف،
هذا الضعف الذي عند المسلمين.
دكتور راغب، عدنا بعد الفاصل وكنا قد توقفنا إلى حالة الضعف عند الدولة الصليبية والأطماع التي أدت بهم أو أودت بهم إلى مجيئهم إلى هذا الشرق. حال المسلمين في الوقت ده كان إيه؟
هو المسلمين اذا كنا بنتكلم على ان الغرب الصليبي كان بيعيش حاله فعلا من حالات الضعف الاقتصادي والسياسي وكذا، ثم بعد ذلك ينتصر على المسلمين، هذه دلاله على ان المسلمين اصلا كانوا في حاله ضعف اكبر. والضعف الاسلامي في اخطر صوره هو الضعف الديني، الضعف الايماني العقدي. فكانت الناس للاسف الشديد بعيده جدا جدا عن كل العلوم الاسلاميه، على الاقل في منطقه الشام وفلسطين. والكلام ده سببه ايه ومرجعه ايه؟ لما نيجي تراجع التاريخ، تراجع ال 100 سنه اللي قبل هذه الاحداث، هتلاقي ان الدوله العبيديه الفاطميه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده في حلقه سابقه، وقلنا ظهرت في المغرب،
كانت سرطان في هذا الوقت،
انتشرت ووصلت مصر واحتلت مصر سنه 358 هجريه، ثم انتقلت الى الشام واحتلت سوريا واحتلت لبنان واحتلت فلسطين بكاملها بيت المقدس و وقعدت هناك 100 سنه، 100 سنه من التشيع لهذه البلاد، 100 سنه من قتل علماء السنه، 100 سنه من التدمير للخرافات العلميه، 100 سنه من البدع و و و الاجيال اللي اتولدت في هذا الجو، فما عادش حد فيهم عنده قضيه جهاد في سبيل الله ولا قضيه القران والسنه ولا قضيه كذا وكذا وكذا، حتى
موالد
ومروشه لكن عنده الفكر اصبح مدمر، والوضع الحقيقي كان مأساوي جدا. طبعا اضف الى ذلك يعني ان في حاله اقتصاديه مترديه، والحاله الاقتصاديه المترديه ليست مترديه لقله الاموال ولكن لسوء توزيع الاموال، الناس ما بتخرجش الزكاه بتاعتها، الناس في ظلم وفي قهر وفي بطش وفي تعذيب، في بعد كامل عن العدل، عن معاني الاسلام، يعني
الحيوان مختلف
الاسلامي. يعني كان اشبه ما يكون بالوضع الذي يعيشه المسلمون، مش هقول دلوقتي ولكن من 20 30 سنه والاوضاع الاسلاميه المنحله، ودلوقتي الحمد لله في صحوه اسلاميه، لكن ما كانش في فلسطين والشام في ذلك الوقت اي نوع من الصحوه الاسلاميه. في هذا الجو المأساوي وهذه الفرقه كان في مشاكل سياسيه كبيره جدا، الشام كان تحرر من الخلافة أو الدولة العبيدية المسمى بالفاطمية، وكان بيحكمه السلاجقة، لكن للأسف الشديد الذي كان يحكم الشام كان سلجوقيا على غير نسق السلاجقة العظام الذين حكموا العالم الإسلامي، مع أنه كان مين؟ كان ابن ألب أرسلان شخصيا، لكن زي ما شفنا ابن نوح عليه السلام كان كافرا، ابن ألب أرسلان كان اسمه توتش ابن ألب أرسلان، فالحقيقة كان ظالم وفاسد وبعيد كل البعد عن القواعد الإسلامية لإدارة الحكم الإسلامي، وظلم كثيرا وبدد كثيرا وضيع كثيرا من أملاك المسلمين. ثم عندما مات قسم مملكته بين أولاده، واحد اسمه رضوان ابن توتش والتاني اسمه الدقاق ابن توتش، واحد خد دمشق وواحد خد حلب، وأصبحت حلب مملكة منفصلة عن دمشق. تخيل سوريا أصلا كلها حجمها صغير، فسوريا في ذلك الوقت قسمت إلى مملكة حلب، مملكة دمشق، مملكة حماة، مملكة شيزر، مملكة حمص، كل دي مملكة منفصلة.
نفس القصة كانت الأندلس لما تفرقت.
نعم. زي دول الطرف بالضبط.
نعم.
حصل الكلام ده في بلاد سوريا، وطبعا الشام فيها كمان لبنان، طرابلس كانت لوحدها، بيروت لوحدها، صيدا لوحدها. انت متخيل هذا
في مصر؟
يعني لبنان بلد صغير، مصر كانت تحت الحكم العبيدي الفاطمي. فطبعا دي كانت خرجت تماما بره القصه، بل ان الفاطميين العبيديين هؤلاء راحوا للصليبيين وقالوا لهم تعالوا نقسم مع بعض الدنيا، خدوا انتوا سوريا ولبنان وناخد احنا فلسطين. هكذا بمنتهى التعاون الرسمي الواضح، الصليبيين هم اللي رفضوا انهم يتعاونوا مع الفاطميين، لانهم كانوا عايزين ياخدوا كل المنطقه وكل الاكل لوحدهم من غير ما يدوا حاجه للفاطميين. في هذا الجو طبعا دخل الصليبيون في منتهى البساطه، احتلوا انطاكيا، احتلوا الشام بكامله، احتلوا طبعا فلسطين، احتلوا لبنان، وكانت ماساه ضخمه جدا. طيب انا شايف الدنيا كلها مظلمه، شايف الاوضاع كلها ماساويه، كيف خرج المسلمون من الازمه؟
انا
أعتقد ان هذا الموضوع بالذات يحتاج الى دراسه مكثفه تمام التكثيف من المسلمين، من علماء المسلمين، من الدعاه، من المدرسين في المدارس، من الاباء والامهات، من الطلبة والطالبات، من كل عنصر إسلامي دلوقتي، لأن نفس القصة ديت هي اللي شايفينها في أرض فلسطين. لو عايزين تخرجوا دلوقتي من أزمة اليهود لازم نقرأ إزاي خرج المسلمين من أزمة الصليبيين. نسق واضح جدا والتشابه جدا، لأن زي ما قلت إن الصليبيين جم بأولادهم ونسائهم وأطفالهم عشان يعيشوا في داخل الأرض زي ما فعل اليهود دلوقتي. أجي أقول لك نقطة البداية كانت فين؟ من الذي بدأ يغير ويصلح ويعدل؟ واحد مات قبل القصة بثلاثين أربعين سنة. ازاي مات قبل القصة وبيصلح القصة؟
نعم.
هذا الرجل العظيم هو نظام الملك الطوسي رحمه الله. وطبعا انا عارف ان موضوع
المشاهدين
اسمه نظام الملك.
انا كنت اسألك ايه نظام الملك؟
لا ده مش قصة. هو اسمه كده، اسمه نظام الملك الطوسي رحمه الله. طوس انه من بلد اسمها طوس في ايران دلوقتي.
نعم.
وهو وزير، وهو يقال انه اعظم الوزراء في تاريخ الاسلام، طبعا لو استثنينا تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، فهذا اعظم وزير في تاريخ المسلمين. وهو كان وزير لألب ارسلان، ثم وزير لابنه من بعده، وابن ألب ارسلان كان اسمه ملك شاه، ملك شاه ابن ألب ارسلان، وبرضه ملك شاه اسم يكتب بحروف من نور. وملك شاه هذا زعيم اسلامي عظيم، يكفي انه كان يحكم دولة اسلامية حدودها كانت في الصين شرقا وغربا كانت وصل لحد الشام.
احنا هنعمل امتحان للناس على اسامي دي اخر
الحلقة. طبعا انا عارف ان في صعوبة في تذكر هذه الاسماء، لكن والله عيب.
نعم.
عيب كبير قوي 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 اننا ما نكونش عارفين هذه الاسماء.
احنا مذكرين اسامي الاقل الغرب والشرق وكل حاجة والممثلين والمغنيين، يعني اكبر بنا.
نعم. وهذا ملك شاه كان بيحكم من هذه الدولة الواسعة، وكان بيحكمها حكم إسلامي صحيح، وعنده تميز في كل المجالات الإسلامية، الاقتصادي، السياسي، الحربي، العسكري، الديني والشرعي. لكن إيه اللي عمله نظام الملك؟ نظام الملك كان وزير ملك شاه، وملك شاه حكم من سنة 465 ل 485، 20 سنة، وكان وزيره في كل هذه الفترة نظام الملك. ونظام الملك مات بعد ملك شاه بشهرين أو ثلاثة، يعني مات سنة 485، يعني مات قبل الحروب الصليبية بست سنوات. لكن عمل شغل كبير جدا جدا في وسط العالم الإسلامي، في منطقة العراق ومنطقة بغداد والموصل ومنطقة فارس. الشغل ده هو اللي خرج بعد كده المسلمين من أزمتهم في الحروب الصليبية. عمل إيه نظام الملك رحمه الله؟ عمل ما يسمى بالمدارس النظامية. والنظامية مش يعني هي فيها نظام معين، لا، النظامية نسبة إلى نظام الملك الطوسي رحمه الله.
نزل اسمه.
نزل اسمه.
نعم.
فبدأ يعمل المدارس ديت، مدارس بتعلم العلوم الشرعية، بتعلم الفقه والحديث والعقيدة، بتعلم الدين بكل بنودي وفروعه، وبتعلم في نفس الوقت برضو فلك وكيمياء وهندسة وورا. والمدارس ديت انتشرت في كل مكان، انتشرت في بغداد، في بلاد الموصل، انتشرت في وسط آسيا، انتشرت في كل حتة يحكمها السلاجقة في ذلك الوقت. وبدأ يستقدم كبار العلماء من كل مكان، وممن استقدم الأسماء المشهورة أبو حامد الغزالي رحمه الله صاحب الإحياء.
صاحب الإحياء.
كان بيدرس المدارس النظامية، ومنهم عبد القادر الجيلاني، ومنهم غيرهم الكثير من الأسماء الكبرى، ومنهم إمام الجويني إمام الحرمين، فكان برضو بيدرس المدارس النظامية. وخرج جيل في هذه المدارس يعشق الإسلام ويحب الشريعة ويحب المنهج السني. وخلي بالك إن العالم قبل نظام الملك الطوسي كان متشيعا بدرجة كبيرة جدا، مش بس الدولة العبيدية، لا كان في الدولة البويهية اللي حكمت الدولة العباسية أو سيطرت على الدولة العباسية فترة طويلة من الزمان، وشيعت الناس وغيرت جدا من أفكارهم وبعدتهم عن الكتاب والسنة، وثبت الصحابة هنا وهناك. يعني كان لها يعني مآسي كثيرة جدا. فبدأ نظام الملك يعيد المسلمين إلى دينهم الصحيح مرة ثانية، وغير الأوضاع تماما، وبدأ يكون في جيل واضح بيعشق هذا الإسلام وهذا الدين. من هذا الجيل تخرج أحد كبار 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 القادة في العالم الإسلامي، وبرضو اسمه محدش يعرفه، هو اسمه آق سونكر الحاجب رحمه الله. آق سونكر اسم تركي، عشان كده برضو الناس ممكن ما تبقاش عارفة يعني مين هو آق سونكر.
ممكن يكون من الفراعنة.
ممكن يكون من الفراعنة.
يعني آق سونكر ده خفرع ومنقرع وسونكر وراع وباع.
آق سونكر ده قائد إسلامي كبير جدا، ولقبه قسيم الدولة، واللي اداله هذا اللقب قسيم الدولة هو ملك شاه اللي كنا لسه بنتكلم عليه،
ابن قلب أرسلان.
ابن قلب أرسلان.
الحمد لله.
معانا الحمد لله.
شغال معاك كويس.
ماشي معانا كويس الحمد لله. فقسيم الدولة، وسمى ليه قسيم الدولة؟ يعني تقاسمني في دولتي في حكمها. انظر الى الدرجة التي رفعوا اياها. لان آق سونكر هذا كان رجل متجرد لله عز وجل، كان رجل حريص على نشر الاسلام وتوطيد اركان الدولة الاسلامية هنا وهناك. استلم آق سونكر حكم حلب تحت قيادة ملك شاه، والكلام ده كان قبل قصة توتش ابن قلب أرسلان ده هو
اللي
فاستلم آق سونكر حلب، وكان حلب وضعها متردي جدا، والاقتصاد فيها ضعيف جدا، واللصوص والحرمية كانوا في كل مكان، ورموز الفساد في كل مكان. فسلمها ملك شاه للقائد النبيل هذا الورع التقي آق سونكر عشان يرجع الأوضاع الى الوضع الذي ينبغي ان تكون عليه. فاستلم آق سونكر البلد وهي في هذه الحاله من التردي، وبدا يصلح بأناه شديده وبحلم شديد، وبدا يطبق الشريعه، وبدا يقيم الحدود على الظالمين وعلى الفاسقين وعلى المجرمين وعلى اللصوص. احنا توقعنا انه هيقطع الاف الايادي لان في حراميه كتير جدا، هو سبحان الله قطع ايد ولا الثانيه ولا الثالثه، وقمعت الفتنه في داخل حلب، لان الله عز وجل يبارك في القوم الذين يطبقون شرعه. فما حصلش مأساة كبيرة جدا في حلب ولا حاجة، بالعكس استتبت الأوضاع، وبدأ يطبق مبدأ العاقلة، يعني أنه إذا سرق إنسان في مكان ما فإن أهل هذا المكان يتعاقلون بينهم ليجمعوا ما سرق له،
زي العاقلة في الدية،
زي بالدية بالضبط. فبدأت الناس هي اللي تدافع عن حقوق الناس. يعني أنا لو في قرية ومر إنسان جوا قرية بتاعتي وظهر لص من اللصوص وسرق هذا الإنسان، أهل القرية هم اللي يدفعوا ثمن هذه
اللي نهبت.
فبدأنا نحمي بعض، وبدأنا نخاف على بعض، وبدأت الناس تدل على اللصوص والحرمين اللي موجودين في البلد، وبدأت الأوضاع تستقر لدرجة أن آق سونكر أعلن أمرا غريبا جدا وعجيبا وغير متكرر في التاريخ، أعلن أنه ينادي على أهل حلب جميعا ألا يرفع أحد متاعه من الشارع ويتركه فيه وهو يضمن له أن يحفظ. انظر، يعني انت لو معاك بضاعة سيبها وروح زي ما انت عايز اي مكان، ما تشيلهاش، وانا اضمن لك ان يحفظ. وترك الناس متاعهم ولم يسرق متاع في زمان آق سونكر رحمه الله.
احنا عايزين آق سونكر وعبد الرحمن الناصر، عايزين الناس دي كلها دلوقتي.
فعلا امثله. فعلا يعني انا اقول لك انه مغير الاوضاع في غضون شهور، لم يعني ياخذوا سنوات.
بفضل الله جل
وعلا،
التجرد والاخلاص،
واخلاص
وعدم العجله
وعدم
العلم
يعني هذه قواعد ثابته عند كل المجددين. وآق سونكر لا شك انهم من المجددين، وكذلك نظام الملك الطوسي رحمه الله وملك شاه. الكلام ده كله بنتكلم قبل ما يخش الصليبيون الى العالم الاسلامي. بس الشغل ده معظمه كان في منطقه حلب ومنطقه العراق وشرق العالم الاسلامي، ما كانش في الشام، بقيه الشام زي دمشق وزي
مصر.
للأسف ولا مصر طبعا. ثم يعني مرت الأيام وقتل أكسونكر. ومن الذي قتله؟ قتله توتش ابن ألب أرسلان، لأنه لا يريد هؤلاء الصالحين وهؤلاء المصلحين في العالم الإسلامي. وقتله واستولى بعد ذلك على حلب. وللأسف الشديد عند قتل أكسونكر كان الملك شاق قد مات، فيعني اتجهت الأوضاع لتوتش ابن ألب أرسلان واستقرت لهذا الفاسد، وبدأ النظام الإسلامي يختل. وأكسونكر رحمه الله قبل أن يقتل ترك للمسلمين هدية عظيمة جدا، ترك ابنه، وابنه ده كان عنده 10 سنين، وابنه ده اسمه من أسماء العظيمة جدا، واسمه لامع والحمد لله كل الناس عارفاه، وهو عماد الدين زنكي رحمه الله. عماد الدين زنكي هو ابن أكسونكر، هو من أصول تركية، من أصول تركمانية، جاي من وسط آسيا، عاش في هذه المنطقة، في المنطقة اتربى في المحاضن التربوية بتاعت نظام الملك اللي هو مات، لكن عماد الدين زنكي رحمه الله نشأ في هذه الأوضاع ليكون بعد ذلك أحد كبار المجددين الذين يسعون لإخراج الصليبيين من بلاد المسلمين.
جزاكم الله خيرا دكتور راغب. الحقيقة الحمد لله في كل لحظة قد يبدو للناس أن الإسلام يقع، أن الإسلام إلى زوال، يبعث الله تبارك وتعالى من المخلصين المتجردين العلماء من يجدد أمر هذا الدين ويعليه بفضل الله جل وعلا. نعدكم بلقاء متجدد مع الدكتور راغب السجاني، نواصل فيه الحروب الصليبية والحديث عنها. وإلى أن يحين موعد هذا اللقاء أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.